أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأن متن كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية قد انتهى كمتن، وانتهت الإضافات التي أضفناها في مواضعها وفي مواقعها، ولكن هناك بعض العناوين لا بد أن نتطرق إليها من أجل أن تكون الدورة دورة رجالية كاملة وتشمل أيضا الدراية. طبعا ما أخذناه نصف دراية وليس رجال فقط، عليكم السلام، لأن علم الرجال وعلم الدراية قد تداخلا وأطلق عليهما عنوان الرجال. ولا بعض الذي درسناه، كثير من الذي درسناه هو دراية داخل ضمن مبحث الدراية. على أي حال، فوجدت من الضرورة أن نبحث بعض الأمور حتى الدورة تصير كاملة. الأمر الذي نريد أن نبحثه في هذا الدرس هو كالتالي: نحن ذكرنا فيما سبق بأن، عليكم السلام، طريقة المتقدمين في العمل بالروايات الشريفة يختلف عن طريقة المتأخرين. طريقة المتقدمين قسموا الحديث إلى قسمين: صحيح وغير صحيح، معتبر وغير معتبر. ويقصدون بالصحيح ويقصدون بالمعتبر هو الخبر الذي دلت القرائن على صحته وعلى اعتباره وإن كان ضعيف السند. يعني من حيث السند قد يكون ضعيف، إلا أن القرائن دلت على صحته ودلت على اعتباره، فهو صحيح ومعتبر من حيث القرائن بغض النظر عن السند. قد يكون السند قرينة من القرائن، قد يكون السند قرينة من القرائن، ولكن ليس السند هو العلة التامة في إطلاق الصحة وفي إطلاق الاعتبار على الحديث وعلى الرواية. وأما بالنسبة للمتأخرين، ونقصد بالمتأخرين من زمن السيد أحمد ابن طاووس وتلميذ العلامة الحلي عليهما الرحمة والرضوان. والسيد أحمد ابن طاووس توفى سنة 673 للهجرة، بينما العلامة الحلي توفى سنة 726 للهجرة. يعني القرن السابع والقرن الثامن صار تحول، في القرن السابع الهجري والقرن الثامن الهجري صار عندنا تحول، فبدأوا يقسمون الحديث تقسيم آخر، فقالوا الحديث إما صحيح وإما موثق وإما حسن وإما ضعيف، صار تقسيم رباعي. هذا التقسيم الرباعي بلحاظ السند، وجعلوا الحجية تدور مدار السند. رواية صحيحة حجة، والمراد من الرواية الصحيحة التي رواها العدول. العدول يعني شنو؟ يعني إمامية ثقات. واتفقوا على العمل بمن؟ واتفقوا على العمل بالرواية الصحيحة. والرواية الموثقة التي رواها الثقات وإن لم يكونوا عدولا ثبتت وثاقتهم، لا يكذبون، وإن لم يكونوا عدولا وإن لم يكونوا إماميا، يعني من العامة كالسكوني أو فطحية مثلا كبني فضال، أو واقفية كسماعة ابن مهران، أو زيدية كأبي الجارود. عليكم السلام. هؤلاء ثقات، إلا أنهم ليسوا إمامية، فروايات موثقة. اختلفوا ذول المتأخرين، بعضهم عمل بالموثقات كما هو المشهور والمعروف بينهم، وبعضهم لم يعمل بالموثقات كالشهيد الثاني وصبطه السيد صاحب المدارك عليهما الرحمة والرضوان. وأما بالنسبة للرواية الحسنة التي نقلت عن الإمام الممدوح مدح، ما وصل إلى مرتبة التوثيق، مدح بأنه فاضل، مدح بأنه حافظ، مدح بأنه بل إنه تعابير كثير، خير مثلا، إنه بل ضابط عند ضبط في الحديث. هل مدح هذا؟ رواية صير حسنة، إمامي مدح ولم يوثق يسموها حسنة. هم اختلفوا، هاي حجة لو مو حجة، بعضهم عامل بها، بس كالمحقق النائيني رحمه الله تعالى، أو حتى السيد الخوئي رحمه الله تعالى، يعملون بالرواية الحسنة. وأما الضعيف قالوا لا، نعمل به بجميع أقسامه. فالمدار على شنو؟ قالوا المدار على السند. نعم،
ضعيف، ماكو
منجبل وغير منجبل. اي هذا بعد بحوث جسمها كلها اشرنا اليها فيما سبق. كلامنا الان في التقسيم فقط. نعم. تقسيم الحديث بغض النظر عن مساله اخرى. جيد، هذا كله تطرقنا له، ان الصحه وعدم الصحه، ان الاعتبار وعدم الاعتبار عند المتقدمين بلحاظ القرائن، وأن الصحة وعدم الصحة والاعتبار وعدم الاعتبار عند المتأخرين بلحاظ من؟ هو بلحاظ السند. طيب هذا واضح. جيد، هنا من حقنا نسأل سؤال، يعني هذا درسنا الجديد، هذا ذاك تفكير، لماذا عدل العلماء من الطريقة القديمة إلى طريقة الحديثة؟ ليش عدلوا؟ مذيش طريقة عمل بها، منو عمل بها؟ شيوخ الطائفة وفقهاء الطائفة وعلماء الطائفة عملوا بها طيلة كم سنة؟ ما أدري، 400 500 600 سنة، هم يعملون على تلك الطريقة، وهي أنهم يتعاملون مع الرواية بلحاظ القرائن، بلحاظ القرائن، إما صحيحة وإما غير صحيحة، إما معتبرة وإما غير معتبرة. هذا ما عمل به من الشيوخ والفقهاء والعلماء. ما هو الدافع في هذا التحول؟ ما هو الذي دفع السيد أحمد بن طاووس رحمه الله تعالى أن يقسم تقسيم رباعي بعدما كان التقسيم ثنائي؟ وما هو الداعي الذي دعا العلامة رحمه الله تعالى أن يعمل بذلك وأن ينشره وأن يجعله من الأساسيات؟ ما هو الداعي لذلك؟ ينقل الشيخ البهائي والشيخ صاحب المعالم والسيد محسن الأعرجي، هذا السيد محسن الأعرجي كان من علماء الكاظمية، عند كتاب مطبوع المحصول في علم الأصول، وكان من العلماء الكبار. ينقل، لأن في كتابه الأصولي أكو مباحث تتعلق بما بالأخبار والرجال وكذا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء نقلوا بأن السبب الرئيسي الذي أحس به المتأخرون هو أن القرائن التي كان يعمل بها المتقدمون أين هي حتى نعمل بها وياهم؟ راحت، كانت موجودة فكانت حجة عليهم في أن يميزون الخبر الصحيح من الضعيف، ويميزون الخبر الحجة من غير الحجة، والخبر المعتبر من غير الخبر المعتبر. كانت القرائن عندهم فكانوا يميزون. أما نحن الآن، أين هي تلك القرائن كي نعمل كما عملوا؟ احنا فقدنا القرائن، فاذا فقدناها لابد ان ننتج طريق اخر عليكم السلام. فاذا فقدنا تلك القرائن لابد ان ماذا نصنع؟ ان نوجد طريق اخر، هو الذي عليكم السلام هو الذي يميز الطريق او الروايه الصحيحه من غير الصحيحه او المعتبره من غير المعتبره. شنو هذا الطريق؟ قالوا لا يوجد أمامنا طريق لتحصيل الصحة من عدمها والاعتبار من عدم الاعتبار إلا السند. يعني بعبارة أخرى، كأنما يقول المتأخرون ابن طاووس والعلامة إن القرائن كلها ضاعت بس قرينة السند بقت عندنا. القرائن راحت ما موجودة، ذهبت مع الذين ذهبوا، ما بقى عندنا من القرائن إلا السند تمسكنا به، فجعلنا الرواية الصحيحة صحيحة والموثقة موثقة والحسنة حسنة والضعيفة ضعيفة بلحاظ السند. فإذا كان عند المتقدمين 10 قرائن ما وصل منها شيء، بس يا قرينة وصلت، وصلت قرينة السند، فتمسكنا بها وعملنا بها وقسمنا الحديث إلى 4 أقسام بعدما كان عند المتقدمين عبارة عن قسمين. فالداعي لهذا التقسيم الرباعي الجديد هو ضياع القرائن التي كانت عند المتقدمين، ضاعت راحت ولم نجد. إحنا بنفتح عيوننا في زمن مدرسة الحلة، القرائن ما وجدناها. مدرسة الحلة مدرسة فتية، مو مدرسة عريقة مثلا كمدرسة بغداد أو كمدرسة قم أو مدرسة الكوفة، وإنما فتية. ابن إدريس رحمه الله تعالى وجد فيها صارت مدرسة، كتراث يحمل قرائن كابر عن كابر ويدا بيد ما موجود. القرائن بقم موجودة لأنه شنو؟ توارثوا الحديث. القرائن في بغداد موجودة، توارثوا الحديث، حتى أن الكليني وين؟ قدم بغداد، والصدوق قدم بغداد، لأن كان اللي يجي بغداد يعني شنو؟ مركز العلم آنذاك، وجود شيعي قوي في بغداد زمن السفراء 4 رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الكوفة نفس الحال، القرائن موجودة لأن أخذوا الحديث يدا بيد. أما الحلة يقول إحنا فتحنا عيوننا ما لقينا هاي القرائن، لم يصل عليكم السلام، لم يصل إلينا من تلك القرائن إلا السند فتمسكنا به. حد الآن كلام جيد لا بأس به. فجاء علماؤنا الإخباريون عليهم الرحمة والرضوان قالوا ولكنكم بهذا التقسيم قلدتم العامة. بس قسم وتقسيم جديد ما يخالف، بس نفس تقسيم من هذا ترى، هذا نفس تقسيم العامة الذين سبقوكم. الحديث صحيح، ما أدري موثق، ما أدري حسن، ما أدري إنه ضعيف. يقول هاي تقسيمات العامة، فقد قلدتموهم في ذلك وضيعتم على أنفسكم الكثير من الروايات المعتبرة بحجة الضعف وبحجة الإرسال وبحجة ضياع القرائن، ونحن لا نقبل منكم ذلك. فصار هجوم من قبل المدرسة الإخبارية على السيد أحمد بن طاووس وعلى العلامة الحلي ومن جاء بعدهما وتمسك بما تمسك به. ومن أشد الذين رفضوا هذا التقسيم الرباعي هم السيد حسين الكركي، عند كتاب مطبوع هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار، كان إخباريا، والشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله تعالى، والفيض الكاشاني كان إخباريا رضوان الله تعالى عليه، والشيخ صاحب الحدائق عليه الرحمة والرضوان، وفي مقدمتهم من مقدمة هؤلاء الاسترابادي، المولى محمد أمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية رحمه الله تعالى. دول هجموا على هذا التقسيم، قالوا هذا التقسيم باطل، هذا التقسيم بدعة، هذا التقسيم ما يصير، هذا التقسيم مو صحيح. ولكن يئسوا، صار عندهم يئس بعد، الأمة كلها عملت بمن؟ بل الأمة كلها عملت بعد بمنهج السيد أحمد بن طاووس ومنهج العلامة الحلي، وصار التقسيم رباعي، صار واقع حال. لذلك ماذا فعل بعض الإخباريين بدأوا يتعاملون مع هذا المنهج في كتبهم ومصادرهم. مثلا الفيض الكاشاني يعبر صحيحة، يعبر موثقة، يعبر حسنة، يعبر ضعيفة. يقول ليش عبرت ما هذا مو مسلكت؟ يقول بعد هي الناس ايش صارت، الناس بدأت تعمل بهذا التقسيم الرباعي، فأنا ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. إذا أنا ما أعتقد به ولكن لابد أن يدون بهذه الكيفية، لأن أنا قاعد أتحدث ما أتحدث ويا الإخباريين فقط، أتحدث أكثر شيء مع الأصوليين، فلابد أن أقسم كما قسموا. كذلك الشيخ صاحب الحدائق رحمه الله تعالى لما تراجع الحدائق أنت الآن تلقى صحيحة موثقة حسنة، فأنت تتعجب تقول يعني هو يقبل بهذا التقسيم؟ يقول لك لا أنا ما قابل به، ولكن أنا لما أكتب ما أكتب للإخباريين فقط، قاعد أكتب لمن؟ للأمة، لفقهاء الأمة، لطلبة العلم. بعد أنا لازم أخضع لهذا التقسيم، بعدين أنا بطريقتي الخاصة أعرف شلون أستدل، بس كمصطلح صحيح لازم أكتبه، موثق أكتبه أدونه، حسن أدونه، رواية ضعيفة على مبناهم أدونها. أما في طريقة الاستدلال بعد هذا شغلي، أنا أعرف كيف أستدل على مسلكي. يعني هذا التقسيم الرباعي كأنما يقول بعض الإخباريين كالفيض وصاحب الحدائق، هذا التقسيم الرباعي ما يأثر على استدلالي كإخباري. واضح الفكرة؟ عندك سؤال؟
الشيخ الجوان ذكرتهم،
نعم،
الشيخ الكليني والصدوق والقرية العامي في الكراشان، هناك من يقول بأنهم ليس إخباري وإنما محدثين، وكفرق دقي بين المحدث والأخبار، يعني مو أخباري بالمعنى المتصور الآن.
إحنا قلنا وشنو المشكلة سواء كان محدث أو إخباري؟ هنا أكو أربع فروق، أربع فروق بين المحدث والإخباري من جهة، إن أربعة لأني أربعة في مسألة التطبيقات والاستدلالات الفقهية ذكرناهن في درس الأصول، ذكرناهن حتى هنا في درسنا، مسألة ظواهر الكتاب الكريم. الأصول يقول ظواهر الكتاب الكريم حجة، الإخبار يقول لا، لازم نرجع لأهل البيت عليهم السلام في تفسير ظاهر الكتاب، يقول ظاهر النص ظاهر الرواية حجة، بس ظاهر الكتاب لا، لأن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مسألة الإجماع، الإخبار ما يعمل بالإجماع، الأصول يعمل بالإجماع. مسألة الدليل العقلي، الإخبار ما يعمل بالدليل العقلي، الأصول يعمل بالدليل العقلي. مسألة أنه البراءة في الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، الأصول يعمل بالبراءة الشرعية سواء كانت الشبهة وجوبية أو كانت الشبهة شنو تحريمية. أما الإخبار لا، يعمل بالبراءة فيما لو كانت الشبهة وجوبية ولا يعمل بها فيما لو كانت الشبهة تحريمية. هذا مسلكهم فشيء بسيط، يعني مو فد اختلاف شديد، بس أكو أمور دخلت بالموضوع وسوى الدماء وسوى التكفير، جهل جهل، ولا هي مدرسة واحدة، لا خلاف ولا أشكال في ذلك. فذول اللي دائما يسوون فروقات يطوخوها بحيث تعتبر أنه الإخباري والأصولي عبارة عن مدرستين مستقلتين، ما كل شيء. صراع أحسن، صراع وقتل، هذا من اللي ولده؟ العلم لو الجهل، هذا الجهل ولده، لا أكو صراع ولا أكو قتل، المفروض يعني هالشكل أكو جهل يصير. أقول لك سيبين أصولين ما صار صراع وقتل على أمور تافهة، صار صراع وقتل وكل شيء صار وبعد يصير. فهاي مسألة إيه جهل، إيه هذا جهل، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. بيما أول شيء شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله توفى قبل حادثة مقتل المرز الإخباري، صح ولا لا؟ توفى قبل الحادثة، وإنما الذي أفتى شيخ موسى كاشف الغطاء. شيخ موسى أفتى مو نظرا إلى أنه إخباري، نظرا إلى أنه يتعامل بالسحر، نسب إليه السحر. قصة طويلة السحر مو في محلها، تتجيب وتدخل مواضيع.
إذا كان الرشد في خلافه، فكيف تخضع روايات أهل البيت لتقسيمات العامة؟
لا أقول لك الرشد في خلاف، في خلاف ما رووا، يقول لك هاي قواعد علمية، يعني إذا هم عندهم قاعدة علمية شفناها صحيحة، مقدمة الواجب واجب، شلون يعني ما نعمل بيها؟ أو مسألة الضد، مسألة الضد هي مسألة عامة أنشؤوها، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ ومو معنى احنا ما نعمل بيها لان هم كتبوها قبلنا مثلا، لا، القواعد يقولون ذني قواعد ما بيها اشكال. جيد، الان يطرح سؤال، بعضكم طرح علي هذا السؤال اكثر من مره، الان صار مجال لجوابه، ما هي تلك القرائن التي يدعي المتاخرون ضاعت والتي كان يعمل بها منه المتقدمون؟ ما هي تلك القرائن التي كان يعمل بها المتقدمون من أجل أن يفرزون الحديث الصحيح عن غير الصحيح، أو الحديث الموثق أو الحديث المعتبر عن غير المعتبر؟ شنو تلك القرائن؟ ما هي تلك القرائن التي يقول المتأخرون ضاعت وذهبت وما بقي لها وجود؟ أول شيء أنطيك ملحوظة، تلك القرائن لم يصل إلينا تفصيل الحال بقلم متقدم. يعني ما أجي الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى ودوننا القرائن اللي كان يعمل بيها، ما بقى. ولا أجي الشيخ المفيد رحمه الله تعالى ودوننا القرائن، ولا أجي الشيخ الطوس رحمه الله تعالى ودوننا القرائن، ما دونوهن، ولكن نقلها المتأخرون عن من؟ عن المتقدمين. مثل من؟ مثل الشيخ البهائي. الشيخ البهائي رحمه الله تعالى يقول: وكانت القرائن التي يعتمد عليها المتقدمون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها هي 1، 2، 3، يعدد لنا اياها. ومنهم الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله تعالى في خاتمة الوسائل بالجزء الأخير أيضا ماذا يشير؟ يشير إلى تلك القرائن التي كان يعمل بها المتقدمون. هسه خلنا نشوف القرائن، احتمال قرائن قوية، احتمال قرائن ما زال بعضها شنو؟ بعضها موجود الآن. إذا كانت القرائن قد تكون موجودة حاليا، بعد احنا ليش نقسم تقسيم جديد؟ نبقى على التقسيم القديم أفضل. فما هي تلك القرائن؟ ذكروا عدة قرائن، بعضها كما قلت لك عن الشيخ البهائي وبعضها عن الشيخ الحر العاملي. خلاصتها أنطي خلاصة تقريبا فد 10 قرائن. أولا، القرينة الأولى قالوا بأننا نجد الرواية الواحدة في أكثر من أصل، وذولا وصلتهم الأصول 400، الشيخ الكليني الأصول 400 يمه 400 أصل يمه، والشيخ الصدوق الأصول 400 يمه، والشيخ الطوسي الأصول 400 يمه. فيقول لما أجي أنا أقرب الأصول 400 أشوف رواية مثلا في أصل حريز نفسها في أصل معاوية ابن عمار، فشي يصير عندي؟ يصير عندي أن هاي الرواية موجودة في أصلين مستقلين، يصير عندي اطمئنان بأن الرواية واردة وصادرة عن الإمام المعصوم عليه السلام. ومرات ألقاها في 3 أصول، أشوفها مثلا في أصل حماد بن عثمان نفس الرواية، مرة يرويها هذا ومرة ذاك ومرة ثالث. يقول فورود الرواية في أكثر من أصل من الأصول 400 قرينة رقم 1. هاي القرينة موجودة عندنا لو ضاعت؟ ضاعت، لأن الأصول 400 ما واصلة عندنا، ما واصلة. بس من الممكن إذا أشار بعض المتقدمين إلى ورودها في أكثر من أصل، من الممكن أن يصل إلينا هكذا نوع من القرائن، بس مو في الكل، في البعض. القرينة الثانية أن تكون الرواية واردة ضمن أصول أصحاب الإجماع. تتذكرون أصحاب الإجماع؟ أصحاب الإجماع كم واحد؟ 18. 6 من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، و6 من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، و6 من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام. ذولا 18 واحد، مو هؤلاء شهد الشيخ الكشي رحمه الله تعالى بأن الطائفة قد أجمعت على تصديق هؤلاء وتصحيح ما ورد عنهم. ذول عندهم أصول. يقول فالرواية إذا وردت مثلا في أصل أحد هؤلاء الثمنطعش فهذه قرينة على أن الرواية صادرة، لأن الطائفة أجمعت على تصديق هؤلاء وتصحيح ما يصح عنهم. فإذا وجدنا مثلا الرواية في كتاب محمد بن مسلم نسجلها. طبعا الشيخ الطوسي ما لقى محمد بن مسلم وطال كتاب، بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن مسلم أكو واسطة. يقول مو مهمة الواسطة بعد، هاي القرينة، هذا كتاب محمد بن مسلم فيه الرواية، وقد أجمعت الطائفة على تصديق محمد بن مسلم وتصحيح ما يصح عنه. هاي القرينة الثانية، أن الرواية وردت في أصل من أصول من؟ حتى لو مرة واحدة، حتى لو مرة واحدة، مو لمتعدد، حتى لو مرة واحدة وردت في أحد أصول أصحاب الإجماع. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة، أكو بعض المصنفين، بعض المصنفين شهد شيوخ الطائفة بأن لهم كتب معمول بها. فلان عنده كتاب معمول به، هيك تعبير عملت به الطائفة، مثل عمار بن موسى الصابات عنده كتب، يشهد شيوخ الطائفة أن كتب عمار، وإن كان عمار شنو، وإن كان عمار فطحية، بس كتبه معمول بيها. أو السكوني، السكوني من العامة، ولكن شهد شيوخ الطائفة بأن كتب السكوني معمول بها. يقول هذا يعتبر قرينة رقم ثلاثة، إذا وردت رواية في أحد كتب هؤلاء الذين شهد فقهاؤنا وعلماؤنا ومشايخنا بأن الطائفة قد عملت في كتبهم، يقول هاي قرينة رقم ثلاثة. قرينة رقم أربعة، أن تكون الرواية واردة في كتاب عرض على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. عندنا بعض الكتب عرضت على الأئمة المعصومين عليهم السلام، مثلا كتاب عبيد الله الحلبي عرض على الإمام الصادق عليه السلام، كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن عرض على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بعض كتب الفضل ابن شاذان عرضت على الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فإذا وردت الرواية عن أحد هذه الكتب التي عرضت على الإمام المعصوم عليه السلام ككتاب مثلا يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن أو إلى آخره، يقول هذا يدل على أن هذه قرينة، هاي من ضمن القرائن، أن الرواية وردت في كتاب عرض على الإمام المعصوم عليه السلام. قرينة الخامسة، بعض الكتب وصفت بالشهرة. أكو كتب في زمن أهل البيت عليهم السلام معروفة ومشهورة بين الطائفة، مثل من؟ مثل كتاب حريص في الصلاة، معروف، حتى واحد يسأل، واحد الإمام يسأله يقول هل تجيد الصلاة؟ قال بلى يا سيدي، عندي كتاب حريص. يعني معناها أنا أقوالكم كلها موجودة وين؟ في كتاب حريص، وأنا قاعد أطبق ما موجود في كتاب حريز. معناه كتاب حريز حتى الإمام يعرفه ومعروف ومشهور ومنتشر بين الشيعة بعنوان حريز، كتب أحكام الصلاة في كتابه. فهناك كتب مشهورة ومعروفة حتى في زمن المعصومين عليهم السلام، مثل كتاب حريز في الصلاة، وكتاب معاوية بن عمار مثلا في الحج، وكتب الحسين ابن سعيد كلها معروفة، كتب الحسين ابن سعيد الأهوازي، أو كتب علي ابن مهزيار الأهوازي، ذني كتب معروفة ومشهورة بين الطائفة. شلون احنا مثلا في زمان نعرف شخص معروف بالتأليف والتصنيف والتحقيق وكتبه معروفة ومشهورة، بحيث بس تجيب اسمه يتبادر ذهنك إلى مؤلفاته، كاتب معروف. هناك نفس الحالة، كانت هناك كتب دونها أصحاب الأئمة عليهم السلام عن الأئمة عليهم السلام، وهي مشهورة ومعروفة بين الشيعة الإمامية حتى في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام. فإذا وردت الرواية في كتاب مشهور من هذا القبيل هاي تعتبر، هاي تعتبر قرينة. القرينة السادسة التي ذكرت أن تكون الرواية موافقة للعقل. عندنا قواعد عقلية، وهاي القواعد العقلية المقصود القواعد العقلية القطعية. تكون الرواية توافق ماذا؟ توافق العقل. يعني من باب المثال، إذا العقل يقول أن مقدمة الواجب واجبة، تجي رواية تقول لك من وجب عليه الحج لا يجب عليه أن يسافر مثلا، يقول هاي الرواية شنو؟ هاي تخالف العقل. أما إذا الرواية كانت توافق العقل، العقل يقول إذا وجب الشيء وجبت مقدماته، الرواية تقول من وجب عليه الحج وجب عليه أن يقطع المسافة قبل موسم الحج، توافق ماذا؟ توافق العقل. قالوا هاي من ضمن القرائن، موافقة الرواية للعقل القطعي قرينة، ومخالفتها قرينة على عدم اعتبارها.
هاي قرينة متنية،
بل هي بعضها سندية وبعضها متنية. سابعا، القرينة السابعة، قالوا كون الرواية تتوافق مع الكتاب العزيز ولا تتعارض معه، أكو موافقة وتناغم بين النص القرآني وبين من؟ وبين النص الروائي. يعني مثلا إذا كان النص القرآني يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تجيك رواش تقول مثلا تقول على المسافر أن يصوم، أنت شو تجاوب؟ تقول هذا خلاف النص القرآن. القرآن النص القرآن واضح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تجي رواية تقول لك لا المسافر خير صوم، يقول هاي تخالف النص القرآن، يقول هاي ما من ضمن القرائن. القرينة الثامنة هو أن تكون الرواية تتوافق مع إجماع الطائفة. أكو إجماع، هسه إحنا ما نحس به، ما نعرفه، بس ذولاك المتقدمين يعرفوه لأن عايشين، عايشين الظرف. يقول فالرواية إذا وافقت الإجماع قرينة، وإذا خالفت الإجماع قرينة على سقوطها على الاعتبار. طبعا بغض النظر عن السند، هذا الكلام كله شنو؟ بغض النظر عن السند، قد تكون صحيحة تخالف الإجماع، وقد تكون ضعيفة تتوافق مع الإجماع. هاي أيضا من جملة القرائن. من جملة القرائن أن تكون هذه الرواية تتوافق مع السنة القطعية. السنة القطعية يعني التي نقلت بالتواتر، هذه الرواية تتوافق مع السنة القطعية، ما تتقاطع وياها، ما تخالفها، ما تعارضها. طبعا ذلك يمكن أن نجمعهن كلهن في قرينة واحدة ونقول أن الرواية لا تخالف القطعيات، سواء كانت القطعيات قرآنية أو كانت القطعيات سنتية أو كانت القطعيات شنو؟ عقلية. عقلية ممكن أن نجمعها كلها في آن واحد على أي حال. القرينة العاشرة أن تكون بريء، ما اسمع ايش قلت؟ ثمانية موافقة لإجماع الفرقة، تسعة موافقة للسنة المتواترة، عشرة هذا جايك العاشر، تسعة موافقة للسنة المتواترة، قلت ثمانية عشرة، بس جوز اجيب 11 12 العدد عليك بعد. القرينة العاشرة أن تكون الرواية تتطابق مع فتاوى الأقدمين. وين العام جبتها العام؟ إحنا نريد نشرد من عندهم، ترجعنا للعام لوين؟ أن تكون الرواية، مضمون الرواية يتوافق مع فتاوى الأقدمين. شوف هاي نقطة مهمة، أنت مرات سامع يقول لك وإذا حكمنا بكذا فيلزم منه أن نأتي بفقه جديد، سامع هاي العبارة؟ شنو يعني فقه جديد؟ يقول إحنا اللي نعرفه إذا ثبت أن هذا الحكم الشرعي موجود في زمن الأقدمين، يعني في زمن المعاصرين لمن؟ للمعصومين عليهم السلام. يقول على أي أساس نخالف هذا الحكم؟ لأن هؤلاء كانوا يأخذون الحكم الشرعي من الإمام مباشرة، أو يأخذون الحكم الشرعي من الرواية مباشرة. فإذا ثبت أن هذا فقههم وهذه أحكامهم وهذا حلالهم وحرامهم، فقد ثبت أن هذا هو حكم الله عز وجل. يقول فإذا جت رواية خالف ما حكم به الأقدمين، يقول من المؤكد هذه الرواية المدسوسة، كيف حكم الأقدمين بشيء وهو يخالف ماذا؟ كلمات أهل البيت عليهم السلام، ما يسبوها. فتاواهم وأحكامهم تتطابق مع ما وصلهم عن أهل البيت، وبينهما معاصرة، عايشين بزمنهم، زرارة، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن، محمد بن أبي عمير، ذولا عاشوا ويا الأئمة عليهم السلام. فتاواهم وأحكامهم منين مأخوذة؟ منهم لو من الأئمة، من الأئمة عليهم السلام. فإذا ثبت أن هذا هو حكم الأقدمين، إذا ثبت أن هذا الحكم حكم به الأقدمون، يقول أي رواية عارضة هاي مشكوك فيها، لأن عليكم السلام، لأن الأقدمين لا يحكمون إلا طبق الجو العام الواضح للأحكام الشرعية تحت ظل الإمام المعصوم عليه السلام. زين من اللي يعرف هاي فتاوى الأقدمين أو فتاوى غير الأقدمين؟ هم دول المتقدمين يعرفوها، لحقوا عليهم، يعني الكليني لحق عليه من؟ على فتاوى الأقدمين، أدركها الشيخ علي ابن بابويه القمي، أدرك فتاوى الأقدمين الشيخ ابن الجنيد الإسكافي، أدرك فتاوى الأقدمين الشيخ العماني، أدرك فتاوى الأقدمين الشيخ الصدوق، أدرك فتاوى الأقدمين، لأن بيناتهم شنو؟ جيل أو جيلين. ففتاوى الأقدمين وصلت علماً إلى المتقدمين، تعتبر قرينة أن الرواية التي تتوافق مع فتاوى الأقدمين صحيحة، والرواية التي تخالف فتاوى الأقدمين هي رواية ليست صحيحة.
إذا تعارض الأقدم بعضهم مع بعض في حكم واحد،
وهذا أول شيء مورد نادر، هذا
نقلت في الفقه
الإسلامي، هذا مورد نادر، إنما يكون في غير المنصوص، بعض الأحيان يصير بيناتهم تعارض، بعد نعمل بمسألة التعارض.
تعارض المنصوص بالفرائض الإرثية كما ذكرت في الفقه الاستدلالي
في مسألة ميراث الأحفاد.
نعم.
إيه لا، مسألة ميراث الأحفاد مع موت الأب قبل الجد.
نعم.
هاي واردة من باب أنه زيد عنده أبناء وعنده أحفاد، أحد أبناء مات قبله، فالمفروض الأحفاد من هذا الميت ما يرثون، هذا المشهور. بس أكو من خالف، الفضل بن شاذان رحمه الله تعالى، الفضل بن شاذان خالف، قال أن الأحفاد يرثون حصة أبيهم، الأحفاد يرثون حصة الأب. وهو خلاف المشهور طبعا، خلاف المشهور، لأنه الأب لما مات قطع الصلة بين الجد وبين من؟ وبين أحفاد، هو يصر على ذلك. بس هذا ما يسموه تعارض شنو بين مشهورين، هو بس الفضل بن شاذان شد في المسألة وحكم من باب أن هؤلاء أبناء ابن الابن ابن، مشهورين ما يتعارضن بهالكيفية، لأنه إذا أكو مشهور اللي قابله شنو هو؟ ليس مشهورا، مشهور ويا مشهور ما عندنا شيء اسمه مشهورين، ما يصير. هذا مشهور، فإما أن يكون شنو إذا كان تساوي بين الرأيين، هذا ما يسموه مشهور، هذا خلاف. المشهور أن يكون الأكثر، فلا يتصور العقل أكو أكثر وأكو مقابلة شنو هم أكثر، ما يصير، كل أكثر يقابل أقل. فتعارض مشهورين هذا أمر شنو؟ هذا أمر بعيد، إلا أن يتعارض مشهور المتقدمين مع مشهور المتأخرين يصير. أما في نفس الطبقة مشهورين هذا لا يتصور. واضح الفكرة إن شاء الله. القرينة الأخيرة 11 راح تصير، وهو أن يكون الراوي موثق أو ممدوح. هاي وين؟ هذا السند، هاي قرينة السندية. هاي أن يكون الراوي موثقا من قبل العلماء أو يكون ممدوحا من قبل العلماء، فهذه قرينة على حقانية روايته. يعني هاي القرائن كلها المتأخرون قالوا وإحنا ما نحصل هذا، اللي ما نحصل ما نعرفين، بس هاي القرينة الأخيرة وصلت لنا، هاي الأخيرة أن فلان ثقة وأن فلان شنو ممدوح وأن فلان فاضل وأن فلان خير وأن فلان شيخ طائفة وأن فلان مثلا ما أدري فقيه وأن فلان إنه بني له كتاب معتمد إلى آخره. يقول ذني وصلتنا إحنا القرينة الأخيرة وصلتنا، فلما وصلت إلينا القرينة الأخيرة فقط اعتمدنا عليها. لما اعتمدنا عليها قسمنا الحديث تقسيم رباعي.
شيخنا أكثر هذا القرائن يمكن أن يقال أن نعمل يعني حتى في هذا الزمان
موجودة
مثل برود الخبر عن أصحاب الإجماع أو من كتب المشهورة، ما يمكن يعني نحصل هذا القرائن؟
لا صعب، يعني هذا الخبر وارد عن مثلا وارد عن أبي بصير، بس ما أدري هذا في أصله وارد أو نقل عنه نقلا، ما ندري، ما معلوم، احتمال هذا نقل عنه نقل ما دون هو في أصله. إجا واحد نقل عن أبي بصير رواية بس أبو بصير ما مدونها مثلا، ما مدونها بالأصل مادة، صعب إثبات، بس دولاك يعرفون لأن أصله موجود، يقلبون يشوفون رواية موجودة بي لو ما موجودة. هاي القرآن كلها ضاعت، بقت عندنا بس القرينة الأخيرة التي اعتمد عليه المتأخرون وجعلها وجعلوها سببا للتقسيم الرباعي.
سؤال للمستقبل.
سؤال للمستقبل. وينك مستقبل؟
عاشر عمرك.
إن شاء الله.
جزيل. أكو تعليم وتأخير ما بين الحسن الموثق بين الشهيد الثاني والعلامة الحلي، ممكن توضحها؟
إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على
شيخنا.